بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في الدرس السابق فيما يتعلق بالجنة والنار، وأنهما قد خلقتا وهما أبديتان. فما الدليل على أنهما قد خلقتا الجنة والنار؟ لك خالد، حديث أبي هريرة: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل الجنة ينظر إليها ثم أرسله إلى النار. وأيضا قوله تعالى: أعدت للمتقين، عدت معنى هيئت، وهذا يطلق في حق ما كان قد وجد. وفي النار قال: أعدت للكافرين. إيش الآية؟ وقودها الناس والحجارة. من الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. نعم، احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة: النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. قالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. لقد رأيت رجلين يتقلب في الجنة في شجرة قطعان من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. في الكسوف عرضت عليه الجنة والنار. طيب، هذا مجمع عليه بين المسلمين، خلافا لمن؟ معتزلة الذين قاسوا أفعال الله على أفعالهم، فقالوا وجودها عبث. فلو أن ملكا من الملوك صنع طعاما ودارا وجعلها معطلة قرونا متتابعة لكان عبثا، فقاسوها على أفعالهم. نعم، قد تفردوا بهذا القول. هذا القول كفر، لكن بدعهم العلماء على هذا تبديعا بسبب التأول للآيات. إلا القول في أصله كفر، لأنه رد للأدلة، ولكن لما كانوا متأولين بدعهم العلماء. يقول أخي: إذا اشتهى أهل الجنة النوم هل ينامون؟ ما يشتهون. هذا مثل قولك: هل يشتهون أن يتعبون؟ من يشتهي يتعب؟ الاضطجاع والاتكاء قد جاء في بعض الأدلة. أما أن ينام فالنوم عن تعب. وقد نقل ابن قدامة ماذا ابن القيم أن جميع المسلمين على هذا، على أن الجنة لا نوم عندهم، لا نوم، لأنه قسم من الموت ومن الوفاة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت. كلام ابن القيم هنا في الباب الأول من حال الأرواح. قال: وجنة الخلد لا نوم فيها بالنص وإجماع المسلمين. وجنة الخلد لا نوم فيها بالنص وإجماع المسلمين. في هذه النسخة صفحة 48، نسخة دار الفجر، والله كلن تجدها في الباب. نعم، قلنا الباب الأول. الباب الرابع يا أخوان، الباب الرابع. ما أدري، تختلف التبويبات، بعضهم ربما الأبواب يعني ربما قد حصل اجتهاد من المحققين في التبويبات. في هذه النسخة جعلوا في الباب الرابع. قال: وجنة الخلد لا نوم فيها بالنص وإجماع المسلمين. ما هو النص الذي ورد؟ حديث جابر: النوم أخو الموت. أينام أهل الجنة يا رسول الله؟ قال: النوم أخو الموت. ما حال حديث جابر؟ أدعيل بالإرسال، وقد ذكره شيخنا رحمه الله في أحاديث معلة ظاهرة الصحة، ولكن فيه عندنا الآيات الأخرى التي فيها أن النوم يطلق عليه وفاة. قال: وقد نطق به القرآن، أي أن النوم وفاة، والوفاة تقلب حال، ودار السلام مسلمة من تقلب الأحوال، والنائم ميت أو كالميت. النوم أخو الموت مرسل، يعني من ذكره مع الأدلة، من ذكره مع الأدلة تلك لا بأس. وهذا كلام لابن القيم في بيان تفرد المعتزلة بهذا القول، أنها عبث، أن خلق الجنة فيه الآن، خلق الجنة والنار يعتبر عبثا. قال ابن القيم في أول كتابه حادي الأرواح: لم يزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم وأهل السنة والحديث قاطبة، وفقهاء الإسلام وأهل التصوف والزهد على اعتقاد ذلك، أي أن الجنة موجودة الآن، على اعتقاد ذلك وإثباته، مستندين في ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة. وما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، فإنهم دعوا الأمم إليها وأخبروا بها إلى أن نبغت نابغة من القدرية والمعتزلة، فأنكرت أن تكون مخلوقة الآن، وقالت: بل الله ينشئها يوم القيامة. قال: وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة فيما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، وما يسمى بالتحسين والتقبيح. التحسين والتقبيح، صحيح أن الإنسان قد يدرك أن هذا الشيء حسن وأن هذا قبيح، لكن إلى حد ما، ولا يعقل جميع الأمور. ونؤمن أن ما قدره الله فيه الحسن والحكمة، وما لم نعم، وأن الله إذا لم يفعل شيئا فإنما تركه لحكمة، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، وقاسوه على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال، ودخل التجهم فيهم، فصاروا مع ذلك معطلة في الصفات، معطلة في الصفات. وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبث، فإنها تصير معطلة مددا متطاولة ليس فيها سكانها. قالوا: ومن المعلوم أن ملكا لو اتخذ دارا وعد فيها ألوان الأطعمة والآلات والمصالح وعطلها من الناس، ولم يمكنهم من دخولها قرون متطاولة، لم يكن ما فعله واقعا على وجه الحكمة. قال: فحجروا على الرب تعالى بعقولهم الفاسدة وآرائهم الباطلة، وشبهوا أفعاله بأفعالهم، وردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب أو حرفوها عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالفهم فيها، والتزموا فيها لوازم أضحكوا عليهم العقلاء. قال: ولهذا يذكر السلف في عقائدهم أن الجنة والنار مخلوقتان، أي ردا على المعتزلة. ومما يرد عليهم فيها أن الله سبحانه وتعالى قد أسكن آدم عليه السلام في الجنة، وهو من أصرح الأدلة في الرد عليهم، من أصرح الأدلة في الرد عليهم أن الله سبحانه وتعالى قد أسكن آدم الجنة ثم أخرجه منها بالذنب الذي حصل، وحكمة من الله سبحانه وتعالى وعدلا. وهذا عليه جمهور أهل السنة، أن الجنة التي يسكنها آدم هي جنة الخلد، أن الجنة التي يسكنها آدم هي جنة الخلد التي وعد بها المتقون. فما الدليل على ذلك؟ من يستحضر دليل على أن الجنة التي يسكنها آدم هي الجنة التي وعد المتقون بدخولها؟ أم حديث تقدم معنا في الشفاعة، حديث حذيفة وأبي هريرة لما يأتون يستشفعون بآدم: استشفع لنا. قال: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ يعني قال استشفع لنا في الجنة. قال وأن أخرجكم من الجنة إلا خطيئة بكم. فذكر آدم عليه السلام هذا الاعتذار في جنة عدن يدل على أنها هي نفسها التي أخرج منها. وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. وأيضا حديث احتج آدم وموسى قال خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. والأل هنا أل للعهد الذهني، الأذهان عند أن تطلق الجنة ما يأتي إليها إلا ماذا؟ الجنة التي وعد بها المتقون. ولو كانت مجرد نعمة أخرى زالت عليه ما استحق أو ما تأتى أن يلومه على ذلك. كم من إنسان تزول عليه نعم. وأيضا إطلاقها الجنة، وأيضا من يأتي من الأدلة ما يدل على أنها جنة الخلد. نعم ذكر الله عز وجل فيها أوصافا معلومة أنها في الجنة. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. وعلى هذا جمهور أهل السنة والجماعة كما نقله شيخ الإسلام رحمه الله في الجزء الرابع صفحة 347، الجزء الرابع صفحة 347 قال الشيخ الإسلام: والجنة التي يسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة، والجنة التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة، عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد، هي جنة الخلد. ومن قال إنها جنة في الأرض، ومن قال إنها جنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة. ومن قال إنها جنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والملحدين. أو من إخوانهم المتكلمين المبتدعين، أو من إخوانهم المتكلمين المبتدعين. قال فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة أو من إخوانهم المتكلمين المبتدعين فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة. الجزء الرابع 347 من مجموع الفتاوى. ابن القيم رحمه الله زل في هذه المسألة وقال بهذا القول بأن الجنة التي اسكنها آدم غير الجنة، غير جنة الخلد التي وعد بها المتقون. ابن القيم حصل له الزلل في هذه المسألة. وحاول أن ينقل أنه قد قال بذلك بعض أهل السنة. لكن لم يذكر بذلك نصوصا عن أئمة مشهورين. نقل عن من تفسير الماوردي ومن تفسير المنذر بن سعيد. من تفسير الماوردي ومن تفسير المنذر بن سعيد قال: وقد قال آخرون هي جنة غيرها، أي غير جنة الخلد. طيب هؤلاء الآخرون ما نصوا من هم من الأئمة في التفسيرين، لكن المنذر بن سعيد يقول: وهذا قول تكثر الدلائل الشاهدة له. يعني المنذر بن سعيد أخذ بهذا القول، وهو أيضا من غير المشهورين من الأئمة. قال: وقد ذكر الخلاف أيضا أبو القاسم الراغب في تفسيره، وأبو عيسى الرماني في تفسيره. طيب، من هؤلاء الذين خالفوهم؟ ربما أهل الكلام الذي أشار إليهم شيخ الإسلام رحمه الله. أهل الكلام من المعتزلة ومن تابعهم. أكثر من عول علي بن القيم هو المنذر بن سعيد صاحب التفسير، أنه من ممن نص على هذا القول. على كل مما استدلوا به، قالوا: الجنة دار من دخلها لا يخرج منها، وما هم منها بمخرجين. قال الله تعالى: وما هم منها بمخرجين. فما هو الجواب عن ذلك؟ هذا وعد الله عز وجل به بعد الدخول الذي يكون يوم القيامة. وأما ذلك الدخول فلم يكن فيه وعد أن لا يخرجه منها. وأيضا قالوا قول تعالى: يمسهم فيها نصب، وآدم حصل له بعد أن أكل من الشجرة شيء من ذلك وتعرى وغير ذلك. وهذا أيضا لا يكفي، لأن الله عز وجل كلفه، وكان ذلك عقوبة من الله سبحانه وتعالى لما حصل منه. وقالوا أيضا: لو كانت جنة الخلد فكيف توصل إليه إبليس بالوسواس؟ كيف وسوس له ودخل الجنة؟ وهذا اعتراض، الله عز وجل على كل شيء قدير. فنعم، تعلمون أن هذه الأمور من أمور الغيب، نؤمن بها، نؤمن بها أن هذا حصل. وأمور الآخرة أو أمور الغيب نؤمن بها حتى وإن لم يحصل ماذا إدراكها على الوجه الذي نعلمه نحن في الدنيا. وهذا أمر تحير فيه العقول وليس مما تحيله. يقولون تحير فيه العقول، أي أمور محيرة لكن لا تحيله العقول، فالله عز وجل على كل شيء قدير. وقالوا: كيف ينام آدم فيها والجنة لا نوم فيها؟ أجابوا عليهم بأن هذه أمور بعد الحياة، في الحياة الأخروية عند أن يكمل حال الإنسان ولا يحتاج إلى نوم. على كل نسب شيخ الإسلام هذا القول كما سمعتم للمبتدعة والمتفلسفة، الله المستعان. والحديث حديث الشفاعة من أصرح ما يستدل به: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ فهو صريح في المسألة. ولذلك ابن القيم لم يذكر في رده على المعتزلة، لم يذكر قصة آدم ودخوله الجنة، لم يستدل بهذه القصة على أن الجنة قد خلقت. لماذا ترك الاستدلال به؟ لأنه عنده أنها جنة أخرى. طيب، ما يتعلق بأبدية الجنة وأبدية النار، هذه مسألة عليها أهل السنة والجماعة أيضا، خلافا للمبتدعة والجهمية ومن وافقهم في ذلك. ابن القيم أيضا حصل له في هذا خطأ في حاد الأرواح، ورأى وهي زلة تعتبر، رأى أن النار تفنى، أن النار تفنى مع أهلها. وهذا خلاف العقيدة أهل السنة والجماعة، خلاف لعقيدة أهل السنة والجماعة. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن النار، أن الجنة والنار كلاهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدا. ومما ذكره الطحاوي رحمه الله في عقيدته، في العقيدة التي كتبها، قال: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. والأدلة كثيرة في القرآن والسنة التي فيها التقييد خالدين فيها أبدا، في حق أهل الجنة وفي حق أهل النار، في حق أهل الجنة وفي حق أهل النار. أما شيخ الإسلام فيرى أنه أن الجنة والنار أبديتان. سيأتي كلامه بنصه من مجموع الفتاوى، ومن نسب إليه القول بأنه يقول بالفناء ليس بصحيح، ليس بصحيح عن شيخ الإسلام. ثبت عن ابن القيم وقد جاء عنه في كتابه الكلمة الطيب ما يدل على أنه لا يرى فناءها، فإنه قسم النار إلى ثلاث، إلى قسمين، أو قسم الدور إلى ثلاثة: الجنة ونار الموحدين ونار الكافرين. ثم قال: ثم تفنى نار الموحدين وتبقى نار الكافرين. دليل على أنه ما أنه رأى أن الذي يفنى هو نار الموحدين فقط، لعله رجع إلى ذلك القول، لعله رجع إلى ما سطره في الكلمة الطيب، فإنه نص على ذلك في ذلك الموضع بهذا الذي سمعتموه. وقد نص جمع من العلماء على ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء 18 صفحة 307، الجزء 18 صفحة 307: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى، على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية. ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش. كالجنة والنار والعرش وغير ذلك، من إشارة إلى وجود غير هذه الثلاث. ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين، ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين. انتهى كلامه. وقال الإمام أحمد كما في شرح قصيدة ابن القيم، نقله الشارح القصيدة أحمد بن عيسى، الجزء الأول صفحة 97، قال الإمام أحمد: والجنة والنار خلقتا للبقاء. قال الإمام أحمد: والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء، ولم يكتب عليهن الموت، ولم يكتب عليهن الموت، فمن قال خلاف ذلك فهو مبتدع، فمن قال خلاف ذلك فهو مبتدع. وفي فائدة أن الأئمة كانوا يبدعون بمخالفة أصل واحد من الأصول، هذا فيه أن الإمام أحمد حكم عليه بالبدعة. وتجد في كلام شيخ الإسلام كثيرا جدا في مجموع الفتاوى يحكم لمن خالف أصلا بأنه مبتدع، وفي كلام أحمد أيضا كثير نقله، تجده في مواضع كثيرة من مجموع الفتاوى. ومجموع الفتاوى مما ينصح طالب العلم بقراءتها كاملة. وقال ابن حزم في الملل والنحل الرابع، الجزء الرابع صفحة 83، قال الإمام قال ابن حزم رحمه الله في الملل والنحل الرابع الجزء الرابع صفحة 83 اتفقت فرق الأمة كلها على أنه لا فناء للجنة ولا لنعيمها اتفقت فرق الأمة كلها على أنه لا فناء للجنة ولا لنعيمها ولا للنار ولا لعذابها إلا الجهم بن صفوان يعني ومن تابعه من المبتدعين. الجزء الرابع صفحة 83 من الملل والنحل. وقال ابن أبي العز في شرح الطحاوية صفحة 424 تعليقا على قول الطحاوي لا تفنيان أبدا ولا تبيدان قال هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف وقال ببقاء الجنة وبفناء النار جماعة من السلف والخلف علق عليه العلامة الألباني رحمه الله قلت لم يثبت القول بفناء النار عن أحد من السلف لم يثبت القول بفناء النار عن أحد من السلف ابن أبي العز نسب تبع ابن القيم بهذه النسبة نسب إلى أن هناك من يقول من السلف ببقاء الجنة وفناء النار رد عليه العلامة الألباني لم يثبت القول بفناء النار عن أحد من السلف وإنما هي آثار واهية لا تقوم بها حجة وبعض أحاديثها موضوع وبعض أحاديثه موضوع من الأئمة المتأخرين ألف رسالة في الرد على ابن القيم الصنعاني رحمه الله له رسالة سماها كشف الأستار في الرد على القائلين فناء النار وهي رسالة طيبة مطبوعة إذن تفرد الجهم بن صفوان بقول بفناء الجنة والمبتدعة أيضا وأما النار فحصل زلل لبعض أهل السنة كابن القيم رحمه الله وحاولوا أن ينسبوه إلى بعض التابعين سيأتي آثارهم ليس فيها ما يدل على ذلك ليس فيها ما يدل على ذلك والأدلة متكاثرة على أبدية الجنة وأبدية النار من يذكر أدلة على أبدية النار أو أبدية أو ذكرناها في الدرس السابق طيب قد تذاكرناها في الدرس السابق كافي إن شاء الله طيب الآثار التي نسبت أو الأدلة التي حاول أن يتمسك بها ابن القيم على هذا القول في حال الأرواح من الأدلة قوله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد قالوا الاستثناء إلا ما شاء ربك حملوا على ماذا على أنه على أنهم مخلدون فيها حتى يشاء الله ثم يحصل لهم الإماتة والفناء وأيضا قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم هاتان آيتان ذكر الله عز وجل فيها الاستثناء إلا ما شاء الله إلا ما شاء ربك في حق في سياق ذكر ماذا الكافرين الذين هم خالدون في النار ومع ذلك ذكر الاستثناء فحمل الاستثناء على أن المراد به ماذا إلا ما شاء الله أي خالدين فيها إلى أن يشاء الله إلى أن يشاء الله ذلك قال الصنعاني رحمه الله في كشف الأستار ذكر أقوالا كثيرة تراجعها صفحة 90 وما بعدها من هذه الرسالة قالوا أحسن ما حمل عليه الاستثناء في هذه الآية قول من قال إن ما بمعنى من إلا من شاء ربك فيكون استثناء لبعض الناس أنهم لا يخلدون وهم العصاة من الموحدين، ويكون هذا الاستثناء منقطع. ما معنى الاستثناء المنقطع والاستثناء المتصل؟ يعني الاستثناء المتصل يكون من جنس من قبله، مثلا جاء القوم إلا زيدا، زيد هو من جملة القوم، وإذا قلت جاء القوم إلا حمارا، الحمار ليس من جملة القوم، أو جاء الناس إلا حمارا، سمى منقطع لأنه ليس من نفس الجنس. وهنا قال خالدين فيها إلا ما شاء ربك، أي الكافرون خالدين فيها إلا من شاء الله من الموحدين، فهذا استثناء منقطع، إلا من شاء الله من الموحدين الذين يعذبون في النار ما شاء الله ثم يخرجون منها. قال الصنعاني رحمه الله بعد أن ذكر أقوالا متكاثرة في الآية: وعرفت أنه ما صفى قول قائل في الاستثناء في آية أهل النار عن كدر الإشكال، وأن الأقوال فيها كلها آراء محضة، إلا القول بأنه أريد به عصاة الموحدين، فإنه قول قديم قد قاله بحر الأئمة وحبرها المدعو له بتعليم التأويل ابن عباس كما أسلفناه، ودلت عليه أدلة أثرية وقرائن قرآنية، فالقول به قديم ولا يدخل تحت التفسير بالرأي الذي ورد الوعيد على من قال في القرآن برأيه. طيب، ومما استدل ابن القيم رحمه الله به قوله تعالى: لابثين فيها أحقابا، لابثين فيها أحقابا، لأن والآية في سياق الكافرين لقوله تعالى أنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. فقالوا الأحقاب هنا أي أعصار طويلة، أعصار طويلة، قالوا هذا في إشارة إلى أنه ليس على الأبد، وردوا عليه بأن الأدلة الأخرى قد جاءت بإثبات الأبدية. بل قال ابن قال الصنعاني: العجب لا كيف ذهل عن الآية نفسها، فبعدها قال: فذوقوا فلن نزيدكم من العذاب. قال: فإن المراد لن نزيدكم بعد لبثكم أحقابا إلا عذابا. قال: مع أنه استدلال بمفهوم العدد، وهو من أضعف المفاهيم على هذه المسألة المعظمة الذي لم يعتمد عليه محقق، وكيف يجعل أقوى من التأبيد المصرح به في عدة آيات من آيات وعيد أهل النار. فلو عارض مفهوم العدد منطوق التأبيد لكان الحكم للمنطوق اتفاقا، يعني آيات كثيرة فيها التأبيد، فكيف يعتمد على هذه الآية؟ وهذه الآية لو حملت أنه ما أراد إلا أحقابا لكان مفهومها مفهوم عدد، ومفهوم العدد ضعيف فليس له دلالة فيها. نسبوا هذا القول لعمر الخطاب وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة. أثر عمر رضي الله عنه قال: لو لبث أهل النار في النار، أثر عمر لفظه: لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. الأثر أخرجه عبد بن حميد في تفسيره وغيره من طريق الحسن عن عمر، من طريق الحسن قال: قال عمر، قال قال عمر، وذكره. ما حال هذا الإسناد؟ منقطع ضعيف، لم يثبت عن عمر رضي الله عنه. قال ابن القيم: وحسبك بهذا الإسناد جلالة، والحسن وإن لم يسمع من عمر فإنه رواه عن بعض التابعين، ولو لم يصح عنده ذلك عن عمر لما جزم به، وقال قال عمر بن الخطاب، هذا مخالفة للقواعد، وإلا لقبلنا كل منقطع. قال العلامة الألباني رحمه الله: كلام عجيب من مثل ابن القيم رحمه الله. كلام الشيخ الألباني في تعليقه على الطحاوية صفحة 428. قال الألباني رحمه الله: كلام عجيب من مثل ابن القيم رحمه الله، لأن معناه الاحتجاج بحديث التابعي المجهول العين، لأنه إذا كان الحسن قد أخذه من بعض التابعين فمن هو؟ وما حاله في الحديث حفظا وضبطا؟ أليس منطق ابن القيم هذا يؤدي إلى قلب القواعد الأصولية الحديثية التي تجعل حديث المجهول ضعيفا والحديث المرسل والمقطع ضعيفا كذلك، لأنهما يرجعان إلى راو لم يذكر ولم يسمى، ويؤدي كذلك إلى قبول أحاديث الحسن البصري المعنعنة فضلا عن المنقطعة والمرسلة. رد عليه وهو في كلام جيد، كلام الألباني رحمه الله كلام جيد. إذن لم يثبت الأثر عن عمر رضي الله عنه، ولو ثبت لما عرضنا به الأدلة، لقلنا هذا محمول عنه أراد به أهل الموحدين، الموحدين فقط. قد تقدم معنا حديث أبي سعيد: أما أهلها الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم فماتتهم ماتة ثم يخرجون. المنقول عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لفظه، قال ابن مسعود، وهو أصرح من أثر عمر، قال: ليأتين على جهنم زمان، ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد، ليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا. ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا. وانظروا إلى إسناد، أخرجه الطبري في تفسيره الجزء الثاني عشر صفحة 118، الجزء الثاني عشر صفحة 118. قال الطبري: حدثت عن المسيب، قال الطبري: حدثت عن المسيب عمن ذكره، قال: قال ابن مسعود. ما حال هذا الإسناد؟ يعني معضل، معضل في موضعين، فهو تالف، إسناد ضعيف جدا. حدثت عن المسيب الطبري، والمسيب لعله المسيب من رافع، بينه وبينه رجلين أو ثلاثة، ثم المسيب رافع بينه وبين مسعود انقطاع، فهو معضل ومنقطع، فالإسناد ضعيف جدا. ما نسب، طيب ما نسب إلى أبي هريرة بسعيد إن شاء الله في الدرس القادم. جاء الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.